رب العالمين صلى الله على النبي قال وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه صحائحه ايضا الان يدخل مصنف الادله على القول بالصحيح بان الفاظ العبادات وضعت من فرد الصحيح وجوه اربعه. قال اولها التبادر، حيث يبدا المستدل هنا ان المتبادر من لفظ الصلاه هو الفرد الصحيح، والمتبادر من لفظ الصوم هو الفرد الصحيح، والتبادر كما تقول علامه الحقيقه. اذا هذا اللفظ وضع حقيقه باجزاء الصحيح، كان هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن عند الجماعي على اللفظ، فهذا هو الدليل الاول. لكن يقول ياتي هنا السهل، وهو انه كنت تدعي التبادر على المعاني الصحيحه، وقد قلت الان قبل قليل في الدرس السابق على انه على القول بالصحيح يكون اجمال كل معنى وتردد بين الاقل والاكثر واجمال، ولذلك لا يمكن التمسك باطلاق الخطابات والحج اللي قاله البارحه. فاذا كان على القول بالصحيح الفاظ مجمله كيف يدعى التبادر له؟ تبادر الى ماذا وهو مجمل؟ ما نعرف شنو. كنت تدعي التبادر لفظ مجمل هو اصل في نفسه غير معروف، كنت تدعي التبادر له؟ هذا الاشكال الذي قلنا في الدرس السابق. كان مصنف يقول التزم بما قلت في الدرس السابق، وهو انه صحيح يوجد اجمال عند الشك مثل ما قلنا في جزئيه شيء او شرطيه شيء، فلذلك لا يجوز التمسك بالخطابات، هذا صحيح. لكن هذا ما يظهر بالتبادر، انما ما يتحقق التبادر او ما يكون لا يجب لو كان المتبادر اليه مجمل من جميع الجهات. اما اذا من جهه مجمل لكن من جهه معلوم، فشنو المانع ان يتبادر الى الجهه المعلومه فيها؟ افترض شخص له اكثر من اسم مثلا، احيانا واحد يعرف اسمه فيتبادر ذهنه الى الشخص، واحيانا واحد ما يعرف اسمه لكن يعرف انه ابن فلان وهو الابن الوحيد. فمرة اقول لك اسم محمد بن كاظم، تبادر ذهنك تبادر، لكن مرة مش عرف محمد بن كاظم فيقال لك اجا ابن كاظم، وانت ابن كاظم هو وحيد، فمن يمكن ان يتبادر بينك الى نفس المعنى رغم انك ما تعرف اسمه؟ ايضا يتحقق التبادر. فاذا حتى لو كان مجهولا من جهه من الجهات، ما دام اكو جهه اخرى يمكن ان تحقق التبادر ويلتفت له، هذا كافي. نقول هنا كذلك الفرد الصحيح تحت مفهوم مجمل عند الشك في جزئيه شيء وشرطيته، لكن نعرفه من جهه اخرى كاثاره. اعرف ان الفرد الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ليكن هو بالتسعة أجزاء بالعشرة أجزاء من هالجهة مجمل عندي صحيح، لكن ما دام أعرفه من جهة أخرى، اللي ما أعرف محمد اسمه بس أعرفه ابن كاظم، خلاص نقول له ابن كاظم أنا يتبادر ذهني إلى هذا كل السؤال. فما يقول لك صحيح أنا قلنا البارحة مجمل كذا، لكن الإجمال متى يظهر بدعوة التبادر؟ ولا يمكن أن تصح دعوة التبادر إذا كان مجمل من جميع الجهات. صح أقول لك جهد واحد، من هالواحد والله ما ادري، انا مجمل من جميع الديار. اما انا ما اعرف محمد، لكن هو قلت لك ابن كم، اكو تبادر، الا وين كنت ما اعرف اسمه، لكن اعرفه بصفه من صفاته، وهي كلمه ابن كاظم مثلا، فهنا كذا تقول الصلاه صح من حيثيه مفهومها اكو اجمال، ما ادري هو بالتسعه على بين عشره اجزاء، لكن من جهه اخرى اقدر اعرفه من جهه اثاره السبب او من جهه صفه من صفاته. فعلا هذا الاشكال ليس بالصحيح، لان التبادر انما ما يتحقق لو كان الاجمال من جميع الجهات. اما ما دام يعرف هذا الفرد الصحيح بصفه من صفاته او اثر من اثاره، فهذا الكافي لتحقق دعوه التبادر. فكان الدليل الاول اذا يرتضيه المصنف. قال احدها التبادر، تقليد الاستدلال بها ان المنسبق الى الذهن حينما يطلق لفظ الصلاة أو أي لفظ من لفظ العبادات هو الفرد الصحيح. قال ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها من هاي ألفاظ العبادات هو الفرد الصحيح، والتبادر كما تقول علامة الحقيقة، فإذا الألفاظ وضعت لأجل الفرد الصحيح. هذا هو الإشكال اللي طرحناه. يقول ولا منافاة هذا الاسفل اللي قال كيف تدعون التبادر وانتم في الدرس السابق قلتم اجمال اكو في مفهوم الافراد الصحيحه هل هي الاكثر او الاقل، فكيف يصح دعوه التبادر لشيء مجمل غير واضح؟ ما يمكن. انا اقول السكوت واحد والله يتبادر ذهنة الى احد ما يتبادر ذهنة من الواحد مجمل ما فيش حتى يتبادر الى ذهن يقول هاي الدعوة تكون صحيحة ان التبادر ما يمكن تحقيقه الى الفرد المجمل لكن ما مجمل المجمل من جميع الجهات اما اذا كان مجمل من جهة ومبين من جهة فشنو المانع ان يتحقق التبادر الى الجهة المبينة منه والجهة المجملة منه هاكو معنى فهاي يقول الاشكال مردود انا يقول ولا منافاة بين دعوة ذلك دعوة التبادر اللي يشترك فيها شنو ان يكون المتبادر اليه مبينا حتى يصير في الانطباق وانصراف ذهنه اليه فيقول لا منافاة بين دعوة ذلك وبين كون الالفاظ على هذا القول وهو القول الصحيح من البارحة قلنا مجملات لا منافاة ليش لا منافاة يقول فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه فالصحيح مبينة بوجه إذا لم تكن مبينة بأي وجه صحيح ما أقدر أدعي التبادل كما لو مثلا قلت لك شوف الشيء بل أمن يتبادل بينك هذا الشيء مجمل من جميع الجهات فهنا صحيح ما يمكن دعوة التبادل لأن هذا ليس مبينا بأي وجه بوجه يقول يعني بأي وجه هذه كل المنافاة صحيح المنافاة بين التبادل والإجمال إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه أي مبينة بأي وجه إذا لم تكن مبينة بوجه أي ليست مبينة بأي وجه وقد عرفت أنه على الصحيح قد يبدع الإجمال من وجه من وجه وهو مفهومه واضح لكن الدعوة مبينة من جهة أخرى وهي آثارها وخواصها وصفاتها فلن يكون ما معرفها من هالجهة لكن معرفها من جهة أخرى فيكون التبادر لا تلك الجهة المبينة إلى الجهة المجملة فإذا لا مناقشة وقد عرفت كونها هاي الألفاظ على القول الصحيح مبينة بغير وجه بأكثر من وجه مبينة بآثارها مبينة بصفاتها مبينة بخواصها وان كانت مجملة بمفاهيمها صحيح لكن مبينة من أكثر من جهة فليكن التبادر المدعى إلى تلك الجهة المبينة للجهة المجملة فهذا الوجه إذن الأول وهو دعوة التبادر والإشكال عليه بالمنافاة بين التبادر والإجمال مردود فالوجه الثاني اللي استدل به الصحيح على صحة الكلب عن الفاسد بسبب الإخلال علة الفساد بسبب الفاسد صحة السلب وأنتم أيضا قلتم أن من علامة الوضع الحقيقي صحة السلب وعدم صحة الحمل ونحن نستطيع أن نسلب لفظ الصلاة عن الفرد الفاسد يصح أن نقول هذه ليست بصلاة الصلاة الخالية من الركوع الخالية من القراءة يصح السلب عنها فثانيها أيضا صحة السلب عن الفاسد أحيانا هاي طريقة الاستدلال يعني هو ماذا يريد الآن المستدل يريد يثبت الوضع للصحيح فهو بماذا استدل صحة السلب عن الفاسد هذا هم نمط آخر من الاستدلال كما تعلم قد لا يستدل على الشيء مباشرة بس لأن الأعم والصحيح متفقان على أن اللفظ هو موضوع للصحيح وإنما خلافهمان هل وضع إضافة إلى الصحيح بأجاء الفاسد ولا فالأعمي يقول وضع بأجاء الفاسد كما وضع بأجاء الفاسد والصحيح يقول لا لم يوضع بأجاء الفاسد فإذا يكفيني في البرهان هذا نمط جديد نتعلم الاستدلال أن ما أستدل أحيانا يحصل قد ما طالب ما أقدر أستدل عليها مباشرة هذا المستقبل إذا إن شاء الله تأتي هل هو وضع على خصوص المتلبس له للأعم هو الأعم مو فقط مقابل وفي عرض المتلبس هم اثنين متفقان على ما وضع على المتلبس فانت القائل بخصوص المتلبس اذا قدرت تمثيل عن غير المتلبس هذا كافي لاثبات المتلبس فهو على قدر متوقن اثنين متفقين عليه فالان انت ما قدرت تثبت ان اللفظ من شامل للفاسد هذا كافي للاستدلال على الصحيح لان الصحيح قدر متوقن والخلاف في الحصه الزائده فيكفيك ايها الصحيح مثل الحصه الزائده ما حاجه تثبت الى هذا وهذا كانه يصير تحصيل حاصل قد ينتقد الذي يستدل على الصحيح مباشرة كما ينتقد الذي يستدل على المتلبس في المستقبل مباشرة يقول له ما في خلاف احنا في شمول العنوان للصحيح حتى تستدل عليه. انما خلاص نوم هل اتحس الزائد وهي الفاسد ولا لا؟ فلازم حيث تفتح للتحقيق حتى لا يفكرون. تقول من الخطا ان تستدل على الصحيح مباشره، يعني ما حد يختلف على ان اللفظ يشمل الصحيح، لانما ليكن غير انتباهنا وتركيزنا انه الصحيح لازم عليه ان ينفي شمول العنوان للزائد، ولا امني عليه ان يثبت شمول العنوان للزائد. اما تستدل على الصحيح مثل دعوة التبادل التي تقدمت، فهو يقول لك ماكو تبادل للصحيح، وحتى الاهمي ان يقول ان اللفظ شامل للصحيح. هذا الدليل لا قيمه له اذا سعت عليه، بعد تستدل على شيء متيقن انت، وحتى الاهمي ان يقول يشمل الفرد الصحيح. لكن الدليل والاستدلال الصحيح ان يكون هكذا، ان ينفي او يثبت حس الزائده. خلاصنا هنا اللي جبت الثاني، هذا الدليل الثاني، وهو يكون بحسب التقرير جدا صحيح، جدا صحيح، يعني نمط التفكير، نمط التفكير صحيح في الصحة السلبي عن الفاسد. تحس معقولة تسد اللي على الصحيح، يعني مختلف ولا بشمول الصحيح؟ ما مختلف وياك. صحة السلبي عن الفاسد، فتستطيع ان تسمي الصلاة الخالية من القراءة، من الركوع، من الطهور، تسميها ليست بصلاة. الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه او شرائطه. لكن قد هنا واحد يشكل يقول لا انا ما اتفق يا صحة السلب، ما تقدر. العرف يسميها صلاة، الصلاة الخالية من القراءة، العرف يسميها صلاة. هذول نعم قد بالتسامح العرفي ما يصح السلب، بس انا اتكلم بالدقة، بالدقة العقلية يصح السلب عنها. هم يقول بالمضافة، اما يقول وان صح الاطلاق عليه بالعنايه والتسامح والاغماض الا ان تغمضوا فيه، ما كل ان تغمضوا فيه، فالعرف متعود على ان يغمض فيه، فاذا اغمضتم فيه بل هذه كلها من المباحث لا يصح صلاه على الصلاه الفاسد. فهذا اذا الدليل الثاني هيئته جيده، وهو ان ركز فعلا على محل الخلاف، ومادته ايضا جيده، وهي فعلا انه يصدق سلب، يعني يصح سلب لفظ الصلاة عن الصلاة الفاسدة. على الدليل الثالث للصحيح، وهي عن الأخبار الظاهرة. الأخبار يعني على طائفتين، نقسمها على طائفتين أحسن. الدليل الثالث هو الأخبار. قال والأخبار على طائفتين أو على سنتين. الطائفة الأولى الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات، هذا اللي بأول سطر. والطائفة الثانية الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها وفضائحها عن بعض الفاقدة لبعض الأمور. إذن الطائفة الأولى الأخبار الظاهرة في إثبات، والطائفة الثانية الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها وفضائحها. فما هي هذه الأخبار وتقريب الاستدلال بها؟ الطائفة الأولى قال عندنا بعض الأخبار تقول الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصوم جنة من النار. فعند علم هذه الصلاة التي يترتب عليها هذا الأثر، ما هي هذه الصلاة؟ الصلاة الصحيحة. ما هي الصلاة التي تكون عمود الدين الفاسدة؟ طبعا الصحيح. ما هو الصوم الذي يكون جنة من النار؟ الصوم الصحيح. فعند علم تكون هذه الأخبار دليلا على ان هذه الالفاظ موضوع للصحيح بمقدمتين، لان الاخبار قالت مقدمتين. خلنا نرتب تقريبا الاستدلال بهذه الاخبار. المقدمه الاولى ان الاخبار قالت ان هذه الاثار تترتب على ما يسمى صلاه، صحيح؟ الاخبار قالت ان الصلاه تكون على الفاسد المنتهى. اذا هذا الاثر وهو النهي على الفاسد المنتهى يترتب على ما يسمى صلاه، هذا اخذناه من الاخبار. ونعلم من الخارج ان الاثار انما تترتب على الافراد الصحيحة. وعند اذن ما يسمى صلاة في المقدمة الاولى هو الفرد الصحيح في المقدمة الثانية بعد حدث الحد الاوسط. عند المقدمة راح تكتب الحد الاوسط المتسرب. ان الاخبار نطقت بان الاثار تترتب على ما يسمى صلاة. الاخبار قالت الاثار تترتب على ما يسمى صلاة، هاي من الاخبار اخذت المقدمة. المقدمة الثانية، الآثار تترتب على الأفراد الصحيحة، هاي أعلمها من الخارج. فالآثار تترتب على مسمى الصلاة، والآثار تترتب على الفرد الصحيح حسب الحد الأوسط. الفرد الصحيح إذن هو المسمى صلاة. فهذا تقريب الاستدلال إذن للطائفة الأولى من الأخبار، وهي الأخبار الظاهرة في بيان بعض الآثار. قال الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخوار والآثار للمسميات. إذا المقدمة الأولى أن هذه الأخبار نطقت بأن ما يسمى صلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر، ما يسمى صوم جنة من النار. إذن الآثار تترتب على المسميات، وأنا أعلم من الخارج أن الآثار إنما تترتب على الأفراد الصحيحة. فالمسميات بهذه الأسماء إذن هي الأفراد الصحيحة بعد حد الحد المتكرر. لأن بالمقدمة الثانية احنا عندي أن الآثار تترتب على ما يسمى صلاة، في المقدمة الثانية تقول الآثار تترتب على خصوص الأفراد الصحيحة، فما يسمى صلاة من الأفراد الصحيحة. مستمسك الإطلاق كما تريد يعني ظاهر سلامة، نقول تقول أن الآثار تترتب على ما يسمى صلاة، والفاسدة أن تسمى صلاة. ما تجي تقول بالمقدمة الثانية راح تجي مناسية لذلك. المقدمة تقول الآثار تترتب على خصوص الفرد الصحيح، فإذا ما يبقى إطلاق لما يسمى صلاة، فمن المقدمة الثانية تحدد فقط للأفراد الصحيح. المقدمة الأولى شو تقول؟ تقول المأخذة من الأخبار الآثار تترتب على ما يسمى صلاة. لو كنت نحن هذه المقدمة تقول لا يا سلام، أنا أقول أن الفاسدة من يسمى صلاة. إلى هنا المقدمة الأولى. إجت المقدمة الثانية لكني أعلم من الخارج أن الآثار إنما تترتب على خصوص الأفراد الصحيح، فما يسمى صلاة الأفراد الصحيح. إذا تدعي أن ما يسمى صلاة شامل للفاسد، هذا خلف المقدمة الثانية، لأن لو كان يسمى صلاة لترتبت عليه الآثار، لكن الآثار لا تترتب على الفاسد، إذن الفاسد لا يسمى صلاة. هو هذا قياس استثنائي، لكن يعني راح يكون صيغة هذه الجليل الثالثة الطائفة الأولى أن الآثار أن الفاسد التخنسوي أن الفاسد لو كان يسمى صلاة لترتبت عليه الآثار، لأن يعني الأخبار تقول أن الآثار تترتب على مسمى الصلاة، فلو كان الفاسد يصح له إطلاق صلاة عليه لترتبت عليه الآثار. لكن يعلم من الخارج أن الآثار لا تترتب على الفرد الفاسد، إذا ليس بصلاة ولا يصح إطلاق له الصلاة عليه. سوى قياس استثناء. إذن هذه الطائفة الأولى والتقريب الاستدلالي بها. لكنه طبعا المصنف وإن فصل بكلام، لكن بعدين في الأولى بالترتيب الفني للمطلب أن تلحق في الصفحة الثانية صفحة 118 قال وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، هاي الفقرة نأخذها، وورا السطر خلاف الظاهر أيضا جواب إرادة، لأن كل الحقها بالطائفة الأولى يكون أولى، حتى يكون مطلب كامل تقريب الاستدلال والإشكال عليه ورد الإشكال. لأن وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى هذا إشكال على الطائفة الأولى، الجواب إرادة خبر إرادة وأنا خلاف الظاهر هذا رد الإشكال. فإذا كلها لو تلحق له أن يتكررون المطلب إن شاء الله لا تقررون هكذا، الطائفة الأولى والإشكال عليها وهي أي إرادة خصوص ورد الإشكال وخلاف الظاهر كلها تجعلها من الطائفة الأولى، يكمل الحديث على كل ذي الطائفة الثانية وأيضا الإشكال عليه ورده يبدوها كما مقتضى الترتيب. فهذا معترضة احنا تخلف على هكذا، فاعترض على هذه الطائفة الأولى لتقريب الاستدلال بها. ها استعمل بيقول لك صح ومستعمل في الجامع، لكن انا بحدد الموضوع لك فقط من خلال الآثار، وحين استعمل انا ما عندي اعتراض، لكن انا بستعمل شغلة الآثار لتحديد حصة من الاستعمال، لكن الاستعمال اوسع من الموضوع او من غير الموضوع. فأريد أفرز حصة من الاستعمار، كان أفرز الحصة بدخل على الآخر. فاعترض على هذه الطائفة الأولى بأكثر من الاعتراف، أو ربما يعتاد واحد المذكور بالكتاب لكن انفوه بأكثر من صيام. الصيغة الأولى أنه إرادة الخصوص كما يقول، إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى خلاف الظاهر، هذه دعوة لا نسلمها إياك. أو نصوغ الاعتراف بصيغة ثانية وهي أنه الأخبار ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها على أن الأثر يترتب على، يعني هذا تقريب استدلالك أنت، ماذا قلت؟ تقول أن الآثار تترتب على الفرد الصحيح، وهذا ما عندنا مشكلة أنا وياك، أنت إحنا هم نقول الآثار تترتب على الفرد، لكن هذا لا يعني النفي عما عداه إطلاق اللفظ في القدر المتيقن من المصادق، هذا ما يعني إلغاء إطلاق اللفظ على المصادق الأخرى. الآن وعندي أنا انتقد المتيقن أن الأثر يترتب على الفرد الصحيح، هذا ما يختلف وياك، لكن هذه لا تنفي ترتب الآثار عن غيره. الآن إذا كان حاصر، إلى جل حاصر صحيح، تقول لي بس هو مو هيك كلام، يعني فماذا تقول؟ تقول الأثر يترتب على الفرد الصحيح. إذا بديت هاي تصوغها بصيغة حاصرة أن الأثر يعني لا يترتب إلا على الفرد الصحيح، هذا السبيل عندئذ حتى ينفي عما عدا. أما أنت استدلت بأن الآثار تترتب على الفرد الصحيح، هذا ما مختلف الآن وياك، لأني مستفدت من الفرد الصحيح، لكن شمول العنوان للفرد المتيقن ما يعني سلب عما عدا قدر المتيقن، لأن هذا ليس بصحيح أو ليس بكافي يعني إذا صح التعليل. يعني بعد تريد مثلا تجيب الدلة الجديدة، نجد بأن الأثر يترتب على الفرد الصحيح، أو كل صحيح يترتب على هيئة، زين هيئة، نجد له الجملة، مراد حقيقة هو إيصال المطلب قد يكون متعسرا، تجيب الجملة، قلت كل صحيح يترتب عليه الأثر، أنا ما اخترت يعني إياك، أنت تجيب لي كل ما يترتب عليه الأثر هو صحيح. إذا قلت هيك الجملة تجيب هاي تنفعك بالاستدلال، أنت قلت لي جملة، قلت كل صحيح يترتب على الأثر، وهذا ما يختلفين أنا وياك فيه، هذا القدر المتيقن، بس شمول العنوان القدر المتيقن ما يرضي عما عدا، لو غلبت لو هيك تقدر تستدل على هيك الجملة، كل ما يترتب عليه الأثر فهو صحيح، وهي مصادرة طبعا أول الكلام، شلون تقدر تجيب؟ حتى تجيب الحسن بخصوص الصحيح وسلب عما عدا، واضح قصة فارغة. لماذا مثلا هذا الاستدلال ليس الا على الصحيح؟ هو هذا واحد من السلف، هو هذا واحد من السلف، هو واحد من السلف، واحد من السلف يقول لك عندما تتحدث احنا وين نتحدث عن المعنى الموضوع له، انت قاعد تتحدث عن الاستعمال او عن ابراء الذمه، هذا تفرق ما خلاف انه فقط السلف، احنا نتكلم عن ما وضع له الله. يا هو هذا واحد من السلف عن انها الطائفه الثانيه ما هي؟ يقول ابن السنخ اخر من الاخبار، الان انتهت الطائفه الاولى، مثل صلاه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب او لا صلاه الا بطهور، فمثل هذه الاخبار لا تستقيم الا على الصحيح، لان على الاعم هو يقول ان الفاقد لبعض الاجزاء تسمى صلاه، فعند ابن ما يستقيم، شلون تفسر انت هذه الاخبار لا صلاه الا بفاتحه الكتاب؟ هذا الصحيح واضح عنده، لأنه إذا فقدت أي جزء من الأجزاء، يعني جزء كان من الأجزاء والشراط يسمى صلاة، أما إذا فقد جزء من الأجزاء لا يسمى صلاة، فهل من فقدت فاتحة الكتاب لا تبقى ماهية الصلاة؟ الصحيح يستقيم كلامه، أما أنت أيها العمي والمفروض تقل انه حتى لو فقد بعض الاجزاء يبقى يسمى سلام، تبقى ناحية السلام محفوظة فيه. فشلون اذا تستدل بهذه الاخبار وكيف تفسر هذه الاخبار؟ فهذا النمط الثاني اذا او الطائفة الثانية الاخبار، اما توجد عندنا اخبار تسلب ماهية السلام عن فاقد الاجزاء والشرائط، وهذه الاخبار لا تستقيم الا على مبنى الصحيح ان الاعمي هو رافع الصلاه. فهذا السنخ الثاني اذا من الاخبار. قال او من ناس الطائفه الثانيه مجرد الاخبار الظاهره في كذا وكذا، او الاخبار الظاهره في نفي ماهيتها وطبائعها. فانت طبيعي لا تجعله ضمن طبيعي الصلاه، مثل لا صلاه الا بفاتحة الكتاب، فعلى الصحيح واضح، اما على الاعميين ليست كذلك، ونحو مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة، لان لا نفي الجنس موضوعة لنفي الحقيقة طبعا، الدال على وظاهرة في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر كالصحة شطرا وجزءا كفاتحة الكتاب او شرطا، وهو كالطهور مثلا او اي شرط اخر. فهذا اذا الطائفة الثانية واظن انها واضحة، تقريب الاستدلال بها، تقريب الاستدلال بها واضح انه عندنا اخبار تثبت ماهية الصلاة وطبيعة الصلاة عن الفرد الفاقد، وهذا لا يستقيم الا على الصحيح، اما لا عني فورا الفاقد صلاة، فكيف سلبت ماهية الصلاة عنها؟ فلا عني جاهز للرد، قال ان هذه الاخبار لا تسلب ماهية الصلاة، وانما تسلب وصف من اوصافها، يعني هل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اي لا صلاة صحيحة الا بفاتحة الكتاب، يعني وقت اني من اتكلم على الصحة واغراء الذنة اشترط فاتحة الكتاب، لكن عن وين اتكلم عن في المعنى الموضوع له، ما هو من ثم عنوان الصلاة، اما من تجري ابراء الذنة ولترتيب الاثر الاخر، طبعا انا اشترط ان يكون فردا تام الاجزاء والشرائط، لكن انا اذا نتكلم خلاف نوام في معنى الصلاة، المعنى الذي وضع بأجزائه ليس بالصلاة، اما من تتحدث يعني ترك تتحدث عن العنوان، ترك تتحدث عن الفرق المأمور به، هذا تقدم كل مرة، انه عندما ما صلى مرحلة المأمور به، طبعا اشترط هناك تام الاجزاء والشرائط حتى تبرأ الذمة وحتى يسقط القضاء والإعادة، لكن عن ليس بسبب ذلك، فإنما بسبب المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة، يقول هنا ما جاية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لنسي ماهية الصلاة، حتى تستدل به أن ماهية الصلاة مشروطة بتام الأجزاء والشرائط، ينشوف بهذا الخبر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، سلب الماهية عن فاقد جزء من الأجزاء. مهاتبة تدريت انت انا اقول ان الله هنا ليست لسلب الماهية وانما لسلب وقت من اوصافها، ففي حديث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اقدر لا صلاة صحيحة الا بفاتحة الكتاب، وانا ما اقول لك لا اقول لك لما برأي الذنة يكون بالفرد الصحيح وبالفرد الفاتح، انا هي تقول لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة لجار المسجد الا في المسجد، فكله مو بسبب سلب الماهية حتى تقول ان شوف الماهية وضعت ان اللفظ وضع باجزاء الماهية تامة الاجزاء والشرائط، بدليل سلب اللفظ عن فاقد بعض الاجزاء، لا هذه الاحاديث لا تتكلم عن الماهية وانما عن وصف من اوصافها، فهكذا قال من هو الان؟ من يقول هذا الكلام العم؟ قال عمي يقول هذا الكلام، لكن طبعا الرد واضح من المصنف يقول ان لا وضعت وضعا حقيقيا ومثل ما هي اسم لا نافي الجنس، ولان نافي الجنس لا يصار الى غير معناها الموضوع له الا بقرينه، ولا اجد قرينه ما تسردها عن سلب الماهيه، شنو الداعي لذلك؟ لا خل بقيها لسلب الماهيه، بل لو ازيدك بعد من الشعر بيتا حتى هذا المألوف عندكم والمشهور لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، حتى هنا لسلب الماهية، وإلا لو كانت لسلب وصف من أوصافها لكان ما أفادت معنى المبالغة اللي مولى بسبب بيان للمكلفين لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة مو في المشكلة، بينما اذا سلمنا الماهيه اعتقد نحن من مبالغه ان يريد الشارع ان يوصلها الى المكلفين. فدل انا ابقى مصر على ان لا هنا هي نفس الماهيه، وهذا دفاعك ليس بالصحيح. فاذا هذا النقض والابرام الذي في هذه الطائفه يقول وإرادة حصوص الصحيح من الطائفة الأولى، هذا قائل حقنا الإشكال هناك، ونفي الصحة عطف على إرادة، لأن قلنا حصوص الصحيح من الطائفة الأولى هذا الحقنا كإشكال وين؟ في الطائفة الأولى انتهينا منه، فنعطف كلمة وإرادة، وإرادة نفي الصحة من الحقيقة لا نفي الماهية مما بدل عنية، قال هاي هنا مو بسبب سلب الماهية حتى تستدل بها على الوضع للصحيح فقط، لا، أنا أقول أنها هذه الأخبار هنا بسبب نفي الصحة، أي لا ثلاثة صحيحة وإرادة نفي الصحة لا نفي الماهية كما يزعم المستدل من الطائفة الثانية لشيوع، هكذا استدل، استدل هذا الذي قال أنها بسبب نفي الصحة مو نفي الماهية، وهذا استعمال شائع في كلام العرب. ألم تروا في الحديث الشريف لا صلاة لمن جاء المسجد إلا في المسجد؟ أكو أحد يقول أن هنا لسلب الماهية؟ لا طبعا، وإنما تقول لا صلاة كاملة. فإذن هذا الشايع في كلام العرب أن نأتي بلا ناتي للجن من سلب الماهية، وإنما لسلب صفة من أوصاف الماهية، هذا شايع في كلام العرب، هذا العامي يستدل على كلامه. يقول وإرادة نفي الصحة من الثانية مو نفي الماهية، هذا العم يقول لا جاي لنفي وصف من أوصاف الماهية ووصف الصحة. دليلك يا العم، قال لشيوع استعمال هذا التركيب يأتينا بلا ناكر الجن لإفادة سلب الصفة من الأوصاف وليس الماهية، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي وصف من أوصاف الماهية لا نفي الماهية مثل الصحة، كما في حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من سلب الماهية سلب الصحة، لا صلاة صحيحة، يعني هي لا عنهم يقول أن الصلاة وإبراء الذمة لا تقع إلا بالصلاة الصحيحة، لكن ما معنى الكلام إبراء الذمة والإجزاء هنا؟ يعني كلامك المعنى الموضوع له في مثل نفي في نفي مثل الصحة أو الكمال في لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد أو لا صلاة كاملة. يقول وإرادة الشيء هذا خلاف الظاهر، لأن لا موضوع حقيقة لإفادة مثل الجنس والماهية فتستعمل في غير المعنى الموضوع له خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم نسب قرينة عليه، ولا توجد قرينة هنا لترفع عن معناه الموضوع له، بل أزيد من ذلك، بل القرينة على عدمه، هذا اللي قلناه نتطور بالدليل، أن يكفيني عدم القرينة على الصرف، لأن الأصل أنها وضعت مع الموضوع لك ولا أصرف إلا بقرينة، فيكفيني عدم القرينة، لكن إذا أكثر جبت لك القرينة على عدم صرفي عن المعنى الموضوع لك وأضبط صرف غيري، بل يستعمل هذا التركيب لا نافر الجن في نفي الصفة الكمال وصف الكمال أو وصف الصحة بحسب المدعي. العم يقول انا نجا لسلب الماهية، لسلب صفة من صفات الماهية وهي الصحة، لا صلاة صحيحة الا بفاتحة الكتاب. يقول ممكن المنع مو لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه، ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، مما يعلم ان المراد نفي الكمال، يعلم ونقطع ان المراد نفي الصفة من الصفات، لأنه قامت الأدلة على صحة الصلاة في البيت حتى لمن جاره المسجد، وأكيد ما نقدر هنا نحملها على سلب الماهية، بل قال حتى في مثل هذه الأحاديث نزعم أنها مما يعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة مثلا بنحو من العناية، هكذا أن عناية الكتاب أو المجاز أو التوسعة، أن هذه الصلاة التي سميت في البيت وهو جاره المسجد فلا صلاة تنزيلا وادعاء بنحو من العناية والادعاء ما على نحو الحقيقة، وإلا والشاهد على ما أقول أنه حتى في مثل هذه الأحاديث اللي أعلم أنها نجائية لسلب الماهية أدعي أنه يمكن أقول أنها لسلب الماهية لكن ما على نحو الحقيقة ادعاء وتنزيلا، يعني هذه الصلاة لمن جاره المسجد فلا صلاة بالنسبة لكل الصلاة لو أداها في المسجد. يعني كلا لو ضمنت دينار إلى مليون دينار مثلا تقول عندي شيء، لا أنت لا عندك شيء، واحد مقابل مليون شنو؟ تعتبر لا شيء ادعاء وتمثيلا. يقول إذن بهالادعاء وبه التمثيل أقدر أفهم حديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد على نحو الحقيقة، بس الحقيقة الادعائية مو الحقيقة الحقيقية. هنا رسمة الحقيقة الحقيقية وعصى حقيقة ادعائية. فلذلك هنا أقول هل سلب الماهية لكن على نحو الحقيقة الادعائية. أني سمع أترك السكات اللي يجي أجرب من هالمعنى أخذ معنى أوسع منه. كان الأسدي اللي جرى إلى كل مثلا رجل شجاع، أنا هم أسأل ماهية الصلاة بس للصلاة التي لها قيمة، أما الصلاة التي ليس لها قيمة حتى لو كانت تامة الأجزاء والشرعة أقول هاي ليست صلاة الزعان وتنزيل. فهذا صلاة من جاره المسجد صلاة في البيت صلاة صلاة كل من الماهية مال الصلاة. يقول وإلا لو كما تزعمون نفي الكمال جاي هنا لكان خلاف ما يريد الشارع أن يوصل المكلفين. الشارع بسبب المبالغة والتأكيد على الوجود في المساجد، وأنت من هذه الناحية المجتمع مقصر. يأتي شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعمى، شلون صلاة الجماعة اللي أصنع حبلا شدة من بيتك إلى المسجد وإلزم الحبل روح لبيتك صلاة الجماعة. وكان جماعة قوم ليجوا للمسجد فأرسل عليا عليه السلام هددهم، قال إن جماعة ما يحضرون إلى المسجد إلى الصلاة لأحرقن عليهم بيوتهم. ليش ما يحضرون مع جماعة المسلمين؟ اخرج الوسائل تجدون شيء مهول. هذا صلاة الجماعة وفي المساجد بالذات يشعر هذا المجتمع عنها هذا الشيء يعني حقيقة يعني مؤسف جداً. وركحت على صلاة الصبح والمغرب والعشاء بالتأجيل. طبعا ما يقبل مرافق للفريضة حقيقة بالحضرة لا أجد من طلبة العلم إلا ما يتجاوزون العشرين. عجيب هاي طلبة المدارس في حقوق الحج الشريفة بالحرم الشريف بس عشرين واحد يصلون الفريضة. الصلاة عند علي ب 200,000 صلاة، لماذا لا أصلي عند علي؟ والله ما أدري. فأعاد يعني هيك مكوم قدامك يقول تعال اغرق مع الشيشاع وأنا أقول له لا ماري غريبة يعني حقيقة. لا واحد خلي يدخل وقت الفريضة للحضرة يشوف زر عدد الطلبة اللي يصلون ما يتجاوز ترى 20-30. فإذا آلاف الطلبة وين تتكلم؟ الأحاديث هاي وين بتروح؟ أول من يطبق هنا؟ قال تحتاج إلى علاج إذن. بل يقول فهم في النهاية ولعل وجه فهم يقول لأنك في استدلالك استعملت أصولا خلنا الحمد لله وجه فهم وما ندخل بالوجه الرابع لأن الوقت يبدو أدركنا. لأن يقول له افترض أنت تدوس قضية إرادة وخصوص الصحيح استعملت عدة أصول منها مثلا شنو أصالة وعدم التقدير، لأنه من يقول افترض لا صلاة صحيحة كأن قدرت والأصل عدم التقدير. تجيب قضية افترض الطائفة الجبل الطائفة الجبل نقول أنها هاي جاية لخصوص الأفراد الصحيحة من عندنا أصالة العلوم تقول ماكو حاجة لتخصيصه للأفراد الصحيح. كنت إذن في ثنايا استدلالك استعملت أصولا لفظية أصالة العلوم هاي فرد على الطائفة الأولى من جل إرادة خصوص الصحيح خلاف الظاهر. ليش تمسك بأصالة العلوم من إجيت بلا ثلاثة كاملة؟ قلت لي عن أصالة التقدير الأصل عدم التقدير فشون تقدرون؟ استعملت عدة أصالة وين كانت بالفرح ماذا لمسها حقيقة لكن بالتقرير خلص كاتبها. زين فإذا استعملت أنت عدة أصول أصالة العموم استعملت وين حتى أضيفها إلى معلومات كنهم تقررون؟ استعملت أصالة العموم في ربع الطائفة الأولى من قلت لإرادة الخصوص الصحيح خلاف الظاهر المين خلاف الظاهر لأن الأصل أصالة العموم استعملت من صحيح. بالطائفة الثانية قلت من قلكم تقدمون كاملة وصحيحة الأصل عدم التقدير والأصل عدم الإغمار شمس إغمران كلم هل أصول استعملت كلها تسمى أصول لفظية وهي وين تستعمل لفهم مراد المتكلم لا لتحديد المعنى الموضوع له. وإحنا كلامنا وين في تحديد المعنى الموضوع له بشر تستعمل اصول لفظيه واحنا شكنا هنا مو بيان مراد المتكلم وانما لمعرفه المعنى الموضوع لك. فلعل وجه سبقا ان يكون هذا وان شاء الله الوجه الرابع باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.